بسم الله وله الحمد، حمد الشاكرين على نعمائه، سيما نعمة الهداية، ثم الصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنكمل فيها تفسير ما تبقى من آيات سورة القمر المباركة. مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى تلاوة مرتلة من آيات سورة القمر 47 حتى 50، فكونوا معنا.
إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.
مستمعين الكرام، يسحبون بمعنى يجرون على وجوههم، وسمي السحاب سحابا لأن الرياح تجره من مكان إلى آخر. وسقر اسم من أسماء جهنم، وهو في الأصل حرق الجلد من شدة الحرارة، واللمح ضوء البرق وانطفاؤه. وجاء عن الإمام علي عليه السلام في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن كل شيء خلقناه بقدر. قال: إن كل شيء خلقناه لأهل النار بقدر أعمالهم. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات، أولاً يبتلى المجرمون يوم القيامة بالضلال والتيه والحيرة، ونار جهنم في ضلال وسعر، بناء على أن المراد من كلمة سعر النار. ثانيا، ليس عاقلا من يختار بنفسه لنفسه نار جهنم، بناء على أن المراد من كلمة سعر الجنون. ثالثا، إنكار دين الله والتكذيب به من أبشع أنواع الجرائم. رابعا، المغرورون في الدنيا من الأذلاء في الآخرة. خامسا، الوجود خاضع للنظام والتقدير الدقيق. سادسا، كل مظاهر الوجود من ظهور الأمم وبعث الأنبياء والعقاب والثواب يجري وفق نظام دقيق وقواعد محددة. وسابعا، أعمال الله تتم وفق حكمته عز وجل وبسرعة فائقة. أما الآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 51 حتى 55، وهي آخر آيات سورة القمر المباركة.
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
تشير هذه الآيات الكريمة أيها الأفاضل إلى أن الأشياع هم الأتباع والموافقون في الفكر والسلوك، أما زبر فهو جمع زبور وهو الكتاب، ومستطر أي مكتوب ومصفوف. كما بدأت هذه السورة أحبتنا الأكارم بالإنذار والتحذير، ختمت به. ومما نستقيه من هذه الآيات الكريمات، أولا سنة الله في عذاب الكفار تجري على الجميع على حد سواء. ثانيا، علينا أن نأخذ التهديد الإلهي على محمل الجد. ثالثا، على العاقل أن يأخذ العبر من أحداث التاريخ. رابعا، لا يمكن أن يضيع أي عمل من أعمال الإنسان أو يسقط من السحاب. خامسا، ضبط الأعمال وإحصاؤها مبعث أمل للمتقين ومصدر قلق وخوف للمجرمين ومعيق عن الكفر والمعصية. سادسا، الأعمال التي تحصى تدون بطريقة منظمة. سابعا، تتم محاكمة الناس يوم القيامة على أساس الوثائق والشواهد الموثقة ضدهم. ثامنا، ينعم الله على المتقين يوم القيامة بالنعم المادية وبالنعم المعنوية بقوله عز وجل: في جنات ونهر، في معقد صدق عند مليك مقتدر. تاسعا، الله عز وجل مقتدر في كل من حالتي غضبه ولطفه. عاشرا وأخيرا، تعج الجنة وتمتلئ بالصدق والوفاء، ولا محل فيها للغل والكراهية. أيها الإخوة والأخوات، مع ختام تفسير الآية 55 من سورة القمر نختم تفسير هذه السورة المباركة. فحتى لقاء آخر وتفسير سورة أخرى من القرآن الكريم، تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه، صلى عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه. يا سيدا للخلق من ذا سيد يتنو لطهر محمد، يا سيدا للخلق من ذا سيد يتنو لطهر محمد. يا صاحب الخلق العظيم ورسول رحمن رحيم، يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم، يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم. فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد،
فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد،
ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد. شغفت بحب المصطفى تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والمجد رب العالمين وصلى الله على أشرف الخلق أجمعين سيدنا أبي القاسم المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعة طهران وإلى هذه الباقة من البرامج الإذاعية التي نتمنى أن تنال رضاكم ستستمعون إلى برنامج أدب المقاومة عند 12:14 بعد ذلك الوصايا الخالدة أما برنامج نور وبلاغة فيقدم لحضراتكم في 12:45 عرض إخباري موجز يقدم لحضراتكم على مدى 5 في تمام الساعة 1 وبعد هذا العرض الإخباري تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية في تمام الساعة 1:05 على مدى 50. أحبتي الأفاضل في تمام الساعة 2 تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة على مدى 25 وتليها تمثيلية الإذاعة ومدتها 30. عند 3 أحبتي الأفاضل تستمعون إلى عرض إخباري موجز على مدى 5 وبعد ذلك صفحات من التاريخ أيها الإخوة والأخوات عند 3:15 تستمعون مباشرة إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 45. شكرا جزيلا لحسن وطيب تواصلكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون
أدب المقاومة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عند جولة جديدة بين رحاب أدب المقاومة. تفضلوا بمرافقتنا.
مستمعينا الأعزاء، يعد أدب المقاومة مظهرا للضمير اليقظي المتصدي لتعسف الأعداء والمطالب بإعادة الحقوق الإنسانية المغتصبة ورد فعل جماعيا أمام هيمنة الظالمين، سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها. ولقد شهد العراق في العقود الأخيرة سنوات سوداء استفحلت فيها سياسة الرعب والكبت والتنكيل ورزح تحت وطأة حروب طاحنة، هذا بالإضافة إلى الغزو الأمريكي الكاسح والعقوبات العالمية المفروضة التي لم تثقل إلا كاهل الشعب العراقي البائس، مما مهد لظهور أدب المقاومة وبروز شعراء مناضلين عراقيين في العراق والمنفى.
نعم مستمعينا الكرام، ومن هؤلاء الشاعر العراقي المعاصر عدنان الصائغ المولود في مدينة الكوفة عام 1955 للميلاد، حيث تتكون مادته الشعرية من صرخات الاعتراض تجاه الظلم البعثي والاحتلال الأمريكي وغطرسة قوى الاستكبار العالمي ونداءات التضامن مع الحركات الشعبية والدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، فنراه يوظف شتى الأساليب من أجل البوح بما تجود به قريحته الشعرية، ومن تلك الأساليب استدعاء الحوادث الدينية والتاريخية واستخدام أقنعة بعض الشخصيات التاريخية وتوظيف عنصر الحوار في قصائده والفكاهة والسخرية والرموز الطبيعية.
نعم أعزائي الكرام، شارك الشاعر عدنان الصائغ في العديد من النشاطات السياسية ضد السلطة البعثية، حتى أطلقت عليه السلطات البعثية تهمة الردة. غادر الوطن صيف 1993 للميلاد نتيجة للمضايقات الفكرية والسياسية التي تعرض لها، وتنقل في بلدان عديدة منها عمان وبيروت حتى وصوله إلى السويد في خريف 1996 للميلاد وإقامته فيها لسنوات عديدة، ثم استقر بعدها في لندن منذ منتصف 2004.
صدرت له مجموعة شعرية عديدة، منها انتظريني تحت نصب الحرية، أغنيات على جسر الكوفة، العصافير لا تحب الرصاص، سماء في خوذة، غيمة الصمغ تحت سماء غريبة، خرجت من الحرب سهوة، مختارات شعرية، نشيد أوروك، صراخ بحجم الوطن، تأبط منفى وغيرها. حصل عدنان الصائغ على جوائز عالمية مختلفة، ومجموعاته الشعرية حافلة بمشاعر المقاومة أمام الظلم والاضطهاد الداخلي والخارجي.
أيها الأخوة والأخوات، ليست المقاومة الصمود أمام الاحتلال الأجنبي فقط، بل يندرج الصمود أمام الحكم الاستبدادي في البلد تحت عنوان المقاومة أيضا، ففضح السياسة الخادعة وإماطة اللثام عن الوعود الزائفة وتنبيه الشعب وتوعيته بواقعه المرير، كل ذلك يعد نوعا من المقاومة. والأدب الذي يسير في هذا الطريق لا يليق به إلا أن يسمى بأدب المقاومة. وقد شمر الشاعر عدنان الصائغ عن ساعد الجدي في تعرية حزب البعث، وعارض بشدة سياسة الغطرسة والاستبداد، بحيث أدرجته جريدة بابل العراقية في عددها الصادر في 13 من تشرين الأول 1996 للميلاد ضمن قائمة من المرتدين شملت عددا من المثقفين والأدباء العراقيين في المنفى، لأن ذلك لم يمنع الصائغ عن مواصلة الضرب بفضح أهداف السلطة البعثية المشؤومة من جانب وبالتنديد بالاحتلال الأمريكي من جانب آخر.
نعم، وقد كانت جل اعتراضات عدنان الصائغ تؤكد على سياسات الإرهاب والتهديد والمطاردة التي عصفت بالعراق، وديوانه نشيد أوروك تفوح منه مشاعر الخوف والرعب، حيث ينقل حكاية شخص اسمه عبود جعل عدنان منه رمزا للذين اعتقلوا وزج بهم في السجون وعذبوا بأبشع صور للاستجواب، كما نلاحظ في قوله: فوق طاولة للمحقق ممسوحة وهو يسألني عنك، وكان لعاب السباب يسيل على شفتيه فيمسح في كمه المتآكل شاربه الكثة متسخا مثل الخنازير. أين أخفيت عبود؟ في الريح. أيها الكلب، هل تتجرأ تسخر منا؟
نعم أعزائي الكرام، وهناك يجري حوار بين المحقق الذي يصفه الشاعر بالخنزير ومخاطبا مجهول حول عبود، ويغضب المحقق ويسب المخاطب بأقدع الشتائم ويعذبه، حينما يجيبه بجواب لا علاقة له بالموضوع. وثمة مقطوعات شعرية كثيرة نجدها في ديوان نشيد أوروك حول هذه الشخصية، وكأن الشاعر لا هم له إلا أن يوضح الظروف السياسية التي سادت العراق آنذاك، وخاصة الظروف التي صودرت فيها حرية الرأي. كل ذلك يجري عبر الحوارات التي تدور بين هذه الشخصية ومستجوبيها، وينظم الشاعر كل هذه الأشعار بأسلوب مسرحي ليجسد الأجواء المرعبة، كما نلاحظ ذلك في قوله: وعبود أين؟ عبود في السجن يركله الحارس الفظ، كان المفوض ينقل عينيه بين الأضابيل والزر. أكنت تخط الشعارات ضد الوطن؟ الحكومة ليست وطن، خائن.
مستمعينا الأعزاء، حول أهم عناصر المقاومة التي انعكست في شعر عدنان الصائغ نبث عليكم فيما يلي حوارا مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
أحلى التحايا وأطيب المنى لشاعرنا وأديبنا الأستاذ نجاح العرسان من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ نجاح، كيف تقيمون شاعرية الشاعر عدنان الصائغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل الجمهور إذاعتكم. يعني أنا لا أضع نفسي في موضع تقييم شعر الشاعر العراقي عدنان الصائغ. أنا يعني ليس من حقي ولا يجوز لي أن أقول بتقديمه، لكن هناك رؤية لرأس الشاعر وانعكاساتها على شعري. أولا الشعر هو غزير الكعبة، يعني الذي يطلع مؤلفاته يجد أنها 10 دواوين شعرية، إضافة طبعا لأعمال الشعرية الكاملة، يعني أعمال الشعرية الكاملة أيضا مطبوعة في بيروت. امتاز هذا الشاعر بالنفس الشعري الجميل والطويل، يعني منذ مجموعة الأولى أعتقد في الثمانينيات أو منتصف الثمانينيات القرن الماضي ينتظرين تحت نسبة الحرية رميات على جسر الكوفة، كذلك في الثمانينيات. طبعا هو كل يعلم أنه يميل إلى كتابة التفعيلة، ومن أهم من اشتغل عليها يمتاز بأنه لديه القدرة على الإبداع في مجال الجملة الطويلة. أحيانا تجد جملة عدنان الصائغ طويلة جدا، وأحيانا تجد هي عبارة عن كلمة وأخرى كلمة وأخرى، يعني وفي نفس الكلمة تكون سؤال وجواب بكلمتين، أنه يجيد التحرك في المناطق الضيقة من المفردات وكذلك على سعة المجال، وفق ما يرى في رؤيته وإبداعه أن ما يتسق مع الفكرة التي يطرحها المضمون الذي يذهب إليه. طبعا هو شاعر كوفي، وبالتالي لا بد أن يكون من أهل اللغة المشتغلين على بوجهتين، وجهة الجزالة والذهاب إلى المعنى والصورة، ولا يتنازل عن اللغة الشعرية العالية من معلومات.
طيب أستاذ نجاح، هل هناك مميزات خاصة ممكن التطرق إليها في شعره وشاعريته؟
يعني نستطيع أن نقسم حياة الشاعر عدنان الصائغ إلى حياة ما قبل أن يخرج أو يأتي من العراق ومن ثم يذهب إلى السويد، كانت
والآن يسكن في لندن.
تحدث من ذكرياتي أو من معرفتي لهذا الشاعر، ومن الصدف الجميلة أنني البارحة يعني حصلت على آخر مجموعة إلى الشعرية طبعها اتحاد الأدباء والكتاب في العراق. عندما خرج من العراق وذهب إلى الخارج، يعني هاربا من الحكومة السابقة، صدرت له دواوين مغايرة مختلفة، بدأت تظهر عليه نزعة الإنسان المقاوم، الشاعر المقاوم، كان يعبر عن مدى ما كان يشعر به الباق، عن حجم الكبت وعدم الحرية في تناول ما تريد أن تقول، وأنت في أوجع حالة الجوع لا تستطيع أن تقول أنا جائع أو شعبي جائع. خرج لكي ينفس ويقول كل ما كان بودي أن يقوله، فكان شعره فعلا يعد من شعر المقاومة.
كان يأخذ الأحداث التاريخية كثورة الحسين لبث روح المقاومة والثورة.
طبعا أكيد، يعني نبينا في البداية أنه شاعر عراقي كوفي، أي أنه لا يستطيع أن يخرج عن هذه البيئة المليئة، كذلك هو متعشق فيها. طبعا كثير من نادر أو لم لا تجد ما يدل على ثورة كربلاء أو حياة الإمام علي أو حياة الإمام حسين. كان عندما يذهب إلى المقاوم يذهب بهذا الاتجاه، يكون الملهم لهذا النص هي ثورة الإمام حسين. نعم.
أحسنتم، جزيل الشكر والامتنان لك أستاذ نجاح العرسان الشاعر والأديب من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل.
ابقوا معنا أيها الأحبة لتكون لنا معا إطلالة على نتاجات الشاعر عدنان الصائغ في برنامج أدب المقاومة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، و يشبه الشاعر عدنان الصائغ قوات الأمن بالكلب كما شبههم بالخنزير ليميط اللثام عن حقيقة الذات لهذه الشخصيات. ويتصور الشاعر أن هذه الكلاب البوليسية ستداهم بيته في يوم ما وستأتي على شعره كله لتبيده عن بكرة أبيه حتى ولو من وراء ذهنه، وستقتله بكل برودة أعصاب كما يصرح بذلك في قوله: فأنا أعرف بالتأكيد أنهم سيقرعون الباب ذات يوم، وستمتد أصابعهم المدربة كالكلاب البوليسية إلى جوارير قلبي لينتزعوا أوراقي وحياتي، ثم يرحلون بهدوء.
وفي موقف آخر يوظف الشاعر في صوره شخصية تاريخية كهولاكو قناعا لصدام حسين وفداحة ظلمه واستبداده، فقد هجم المغول على بغداد واحتل هولاكو بغداد، وبدأ مسلسل جديد من العذاب والمشقة للشعب العراقي، وكان لشدة الدمار الذي تعرضت له بغداد آنذاك أثر بالغ لتوظف شخصية هولاكو في الشعر العربي كقناع للتوحش والتدمير. والشاعر عدنان الصائغ يستدعيها من طيات التاريخ ليرسم شدة القمع في عهد حكم صدام حسين، حيث يصور الشاعر كابوسا يرى فيه نفسه والحراس يجرونه إلى عرش هولاكو، ويريد الجلاد أن يطيح برأسه لأنه لم يمدح الحاكم الظالم، ثم يهوي الجلاد بسيفه العريض على عنق الشاعر، وفي النهاية يستيقظ الشاعر من كابوسه مبللا بالعرق. فلنستمع إليه وهو يروي لنا قصة هذا الكابوس.
قادني الحراس إلى هولاكو، كان متربعاً على عرشه الضخم، وبين يديه حشد من الوزراء والشعراء والجواري. سألني لماذا لم تمدحني؟ ارتجفت مرتبكاً هلعاً: يا سيدي، أنا شاعر قصيدة نثر. ابتسم واثقا مهيبا: لا يهمك ذلك. ثم أشار لسيافه الأسود ضاحكا: علمه إذن كيف يكتب شعرا عموديا. وهوى بسيفه الضخم على عنقي فتدحرج رأسي، واصطدم بالنافذة التي انفتحت من هول الصدمة، فاستيقظت هلعا يابس الحلق لأرى عنقي مبللا بالعرق، وكتاب الطبري ما زال جاثما على صدري.
مستمعينا الأحبة، الفقر والفاقة في أي بلد دليل على عدم كفاءة زعمائه في توفير الظروف الاقتصادية المثلى لشعوبهم، والعراق مع كل ما فيه من خيرات كان يكثر فيه الفقر والعوز، لأن السلطة الحاكمة كانت تصرف الأموال الناتجة من بيع ثروة النفط لشراء المعدات العسكرية أو لضمان الرخاء والراحة لعدد معدود من كوادر السلطة العليا أو ممن ينتمي إليهم. ويعمد عدنان الصائغ لتصوير المفارقات في العراق إلى أسلوب التقابل بين التناقضات ليوقد التوهج الشعوري والعاطفي في الكلمات، كما نرى ذلك في قوله:
إلى ما يظل بكل العصور يجوع العراق، وتلك روابيه تطفو على النفط، إلى ما يجف الفرات، وفي كل بنك جداوله تترقرق، في كل صك نرى دمعة ثاكلة. أحلامنا الذابلة.
وفي قصائد أخرى ينتقد الشاعر كيفية تقسيم الثروة في العراق، ويوظف التقابل بين التناقضات إلى جانب اهتمامه بجرس الكلمات وإيقاعها.
سهوا تجيء الملوك، وسهوا نجيء، فمن قسم الأرض ما بيننا فلهم قمحها ولنا قحطها، ولهم نفطها ولنا لغطها.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب أشعار المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة، لكم منا كل الشكر والتقدير على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في حلقتنا المقبلة إن شاء الله.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، قال: يا أبا ذر، الحق ثقيل مر، والباطل خفيف حلو. من المفاهيم التي نواجهها كثيرا في النصوص الدينية والتي نعايشها في حياتنا اليومية مفهوم الحق والباطل. الدنيا ليست على شاكلة واحدة، ليست باطلا كلها وليست حقا أيضا كلها، بل الدنيا فيها الحق وفيها الباطل. بالنسبة إلى الفكر هناك حق وهناك باطل، بالنسبة إلى السلوك هناك حق وهناك باطل، في الكلام يوجد كلام حق يوجد كلام باطل، في المواقف أيضا توجد هناك مواقف حق ومواقف باطل. فإذا المواقف، الأفكار، الكلمات، السلوك، كل ذلك متعدد، وبعضه حق وبعضه باطل. وظيفة الإنسان المؤمن أن يتحرى الحق وطريق الحق وموقف الحق، ويسعى لاكتشاف الحق بين ركام الباطل. بالطبع هذه أيضا ليست عملية سهلة ويسيرة، وإنما عملية شاقة جدا، لأنه في بعض الأحيان تختلط الأوراق بشكل يصعب تمييز الحق من الباطل، خصوصا وأن بعض الناس من شياطين الإنس يحسنون خلط الأوراق ويحسنون لبس الحق بالباطل، فيضيع الحق بين ركام الباطل. وظيفة الإنسان المؤمن الأولى، وظيفته أن يسعى لاكتشاف الحق. طيب، فإذا اكتشف الإنسان الحق تأتي هناك وظيفة أخرى، وظيفة ثانية، عندما يكتشف الإنسان الحق ويصل إلى الحق ويميزه عن الباطل، عليه أن يقف إلى جانبه وأن يصدح به وأن يدافع عنه ولا يكتمه أبدا. طبعا ليس جميع الناس من يستطيع أن يقف إلى جانب الحق ويصدح بالحق، لأن للحق ضريبة، وقد تكون هذه الضريبة ضريبة باهظة جدا. فالحق كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الكلمة وفي هذه الوصية، يقول الحق ثقيل مر، بخلاف الباطل، الباطل خفيف حلو. على سبيل المثال، أنت بإمكانك أن تقف أمام الظالمين وتصفق لهم فتكافئ بالأموال وتكافئ بالهدايا، ولكن من الصعب عليك أن تقف أمام الظالمين وتعترض عليهم وتنتقد سياساتهم الظالمة وما شاكل ذلك. ليش؟ لأن ذلك يكلفك ضريبة باهظة جدا، قد تكون حياتك. كذلك أيضا عندما ندخل للجانب الاجتماعي، نرى الحق مر، ثقيل على النفوس. يعني أنت عندما تجامل الناس في أخطائهم فإنهم يحبوك ويبادلونك الود والمحبة ويتواصلون معك، لكن عندما تكون صريحا معهم، عندما تواجههم بأخطائهم، سوف يتجنبونك، سوف يهجرونك. إذن الحق ثقيل، الحق مر، ولكن الباطل خفيف وحلو. مع ذلك وظيفة الإنسان المؤمن ألا تدفعه مرارة الحق إلى ترك قول الحق، وألا تدفعه حلاوة الباطل أن يداهن الباطل ويسكت عن الظلم وعن الباطل وعن الصدع بالحق. وظيفة الإنسان المؤمن أن يكون مع الحق مهما كان الحق ثقيلا ومرا على نفسه. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، والحمد لله رب العالمين.
حسنين. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، معكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. جاء في حكم مولانا الإمام الجواد قوله صلوات الله عليه: موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل، وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر، والتوبة على أربع دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم على ألا يعود. نتأمل مستمعينا الكرام في حلقة اليوم معا في الحديث الجوادي المتقدم، ومن لطيف بلاغته جميل استنباطه من القرآن الكريم لمصاديق الحياة الطيبة التي يدعون الله عز وجل لها، كما أن من بلاغته بيان ما يقابل الحياة الطيبة أي الموت الحقيقي المتكرر. فأي موت هذا؟ وكيف ننجو منه؟ الإجابة الجوادية عن هذين السؤالين يفصل الحديث عنها أخونا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. الموت الذي يشير إليه مولانا الإمام الجواد في هذا النص الشريف هو موت بالذنوب. الذنوب تؤدي إلى فقدان الإنسان لمعالم الحياة الحقيقية. يعني عندما تذكر النصوص الشريفة قرآنا والسنة بأن المعاصي تؤدي إلى قسوة القلوب، قسوة القلوب هي نوع من موت القلب، يعني عدم ظهور فاعليته في الرقة، في الشفافية، في التأثر بالمواعظ الإلهية. أنتم القرآن الكريم يصرح بأن الكفار حالهم مع المواعظ الإلهية حال الأموات، بل أن عبادتهم للأوثان كما يعبدوا آباؤهم، هي يفترض كما كان يعبده. ولكن النكتة القرآنية البلاغية هي الإشارة إلى هذا المعنى، إلى أن عبادة هؤلاء الكفار الأحياء كعبادة الكفار الأموات، لا فرق بينها، لأنها كلها ليست فيها روح، خالية من الحياة. إذن الموت الذي يعنيه مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه، الذي تؤدي إليه الذنوب، هي موت القلوب، موت الفاعلية في إيصال الإنسان إلى الهدف والغاية التي خلق من أجلها. وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر. حياة الإنسان بالأعمال الصالحة هي الحياة الحقيقية، هي أكثر من حياته بالعمر الظاهري. لماذا؟ لمضاعفة الحسنات. يعني الله تبارك وتعالى جعل الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، يقوم الإنسان بعمل صالح، هذا العمل الصالح يستغرق قيام به مثلا دقائق ساعات معينة، ولكن ما هي ثمرة هذا العمل الصالح؟ ثمرته التنعم بنعم الله تبارك وتعالى في حياة خالدة سرمدية. ما الفرق بين هذه الساعات وبين تلك الحياة الخالدة السرمدية؟ الفرق كبير أيضا، فإذا حياته بالبر أكثر من حياته بالعمر. إذا كيف السبيل إلى أن للإنسان لكي لا يموت بالذنوب؟ لكي الإنسان خطأ، وكل ابن آدم يتعرض للخطيئة، يموت شيء منه، كيف يحيي ما مات منه؟ كيف تكون حياته بالبر أكثر من حياته بالعمر؟ بالنسبة للشطر الأول من السؤال، الجواب في التوبة، والتوبة لذلك من بلاغة هذا الحديث الشريف أنه الإمام سلام الله عليه الجواد بعد ذكر الموت بالذنوب مباشرة ذكر فقرتين، الفقرة الأولى وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر، يعني المقابلة بين الموت بالذنب والحياة بالصالحات وبأعمال الخير، ثم أردف ذلك بالتوبة، يعني بيّن لنا سبيل النجاة من الميتة الذنوب والميتة التي تسببها المعاصي، أجارنا الله وإياكم منها، بيّن أن السبيل بالتوبة. والتوبة أيضا ليست بالأمر الشاق، لها أربع دعائم. ما هذه الدعائم؟ ندم بالقلب، استغفار باللسان، عمل بالجوارح، وعزم على ألا يعود. إذن هي تشتمل على استغفار باللسان، إذن اللفظ، عمل قولي، وعمل بالجوارح، الحياة البر، الحياة بالبر أيضا، هذا الجانب الآخر من التوبة ومن تجسيد مفهوم التوبة من خلال تدارك ما مضى. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
كانت هذه مستمعينا الأفاضل توضيحات أخينا الحاج عباس باقري بشأن الثمار التربوية التي نحصل عليها من الحديث التي نقلناها لكم من حكم مولانا الإمام التقي محمد الجواد صلوات الله عليه، فشكرا لأخينا الباقري. أما الآن فنلخص أهم تلكم الثمار التربوية بما يلي: أولا، إن الحياة الحقيقية للإنسان هي حياته الطيبة التي تطيب ببركات طاعة الله عز وجل، فكلما ازدادت طاعات الإنسان ازداد طيب حياته في الدنيا والآخرة. ثانيا، إن كل ذنب يرتكبه الإنسان والعياذ بالله يعني موت أحد عوامل طيب الحياة فيه، والذي يحييه حقا من هذا النوع من الموت هي التوبة الصادقة النصوح. ثالثا، وعلامة صدق التوبة اجتهاد التائب بقلبه ولسانه وعمله لتلافي آثار الذنب وتحصين نفسه من العودة إليه. نشكركم أيها الأعزاء على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغ، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فإلى مسك ختامها بعودة إلى مطلعها النوراني، وهو جاء في حكم مولانا الإمام الجواد قوله صلوات الله عليه: موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل، وحياته بالبر أكثر أكثر من حياته بالعمر، والتوبة على أربع دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم على ألا يعود.
الله يا من وهد لي عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، الله يا من وهد لي عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، فبك قسمي أن أملأ عمري نورا، فبك قسمي أن أملأ عمري نورا. الله يا الله، هاي هاي هاي
أراني مشرق الإيمان يا أعوام زيدي، وغنيني فيوم العهد والتكليف عيدي. أراني مشرق الإيمان يا أعوام زيدي، وغنيني فيوم العهد والتكليف عيدي. شرفني الله وهو الحكيم بحمل ما لا تعيه الجبال، أمانة خطي المستقيم، وللمفاهيم شد الرحال. بالأمس عذري لزلتي مقبول، واليوم عمري مكلف مسؤول، فبك قسمي أن أملأ عمري نورا، فبك قسمي أن أملأ عمري نورا.
الله يا من وهدت لي عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، الله يا من كلفتني عدلا، فبك قسمي أن أملأ عمري نورا، فبك قسمي أن أملأ.